طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي حول باب من أبواب الفرائض وحكم من أحكام أو مسألة من مسائل المواريث، ألا وهو المناسخة. عليكم السلام. طبعا وقلنا المناسخة في اصطلاح الفرضيين هو أن يموت واحد فأكثر من ورثة الميت الأول قبل قسمة التركة. لاحظوا يا إخوان، أن يموت واحد فأكثر من ورثة الميت الأول قبل قسمة التركة، وأما إذا كان الموت بعد قسمة التركة فهذا ليس من المناسخة، وإنما هو من مسائل الفرائض التي مرت معنا لكن المناسخة يموت ميت وقبل أن نقسم تركته يموت واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر من ماذا؟ من ورثته قبل أن تقسم التركة، فهذه تسمى مناسخة. وسميت هذه المسائل مناسخة لإزالة أو تغيير ما صحت منه المسألة الأولى بسبب موت الثاني، لأن الميت الثاني لما مات قبل القسمة كان موته ناسخا لما صحت منه مسألة الميت الأول. لماذا؟ لانتقال المال لوارث آخر. طيب، المناسخات لها ثلاث حالات. حاول يا إخوان نختصر، ولا نتشعب، فالوقت ضيق، والتشعب كذلكم أيضا ماذا؟ قد يجعل الشخص لربما يعني يضيع أكثر مما يجمع. قلنا يا إخوان المناسخة لها ثلاث حالات. نقول هنا المناسخة أو المناسخات، قلنا لها كم حالات؟ لها ثلاث حالات. الحال الأول، أن يكون ورثة الميت الثاني هم ورثة الميت الأول مع تساوي إرثهم. لاحظوا، قلنا الحالة الأولى أن يكون ورثة الميت الثاني هم ورثة الميت الأول مع تساوي إرثهم. مثل ماذا يا إخوان؟ كأن يرثوا من الأول وهكذا من الثاني بالتعصيب، كهالك عن مثلا ستة أبناء تتابعوا موتا إلى ثلاثة، هالك عن ستة أبناء. لاحظ، ابن ستة أبناء هالك عن ستة أبناء طيب ما الذي حصل قبل أن تقسم التركة؟ مات الابن الأول وتبعه الثاني وتبعه الثالث. طيب كيف نفعل الآن؟ هنا يا إخوان يعني هذه مسائل يسميها العلماء بالاختصار قبل العمل، بدلا من أننا نجعل لكل واحد مسألة مستقلة. فإذا كان الورثة هم نفسهم، ورثة الأول هم نفسهم ورثة الأموات اللاحقين، ومع تساوي إرثهم، مع تساوي إرثهم نعمل مسألة كأن الميت الأول لم يمت إلا عمن بقي حيا، كأن هؤلاء غير موجودين، كأنه مات وخلف ماذا؟ وخلف الثلاثة هؤلاء فقط. يعني أصل المسألة سيكون من كم؟ أصل المسألة سيكون من كم؟ ها؟ هذا توفي وهذا توفي، أصل المسألة سيكون من كم؟ من ثلاثة، من عدد رؤوسهم ثلاثة، ونعطي كل واحد منهم واحدا. هذا يسمونه اختصار قبل العمل، اختصار قبل العمل. وماذا؟ وممكن أيضا يكون في بعض الحالات ذوي عصبة معهم صاحب فرض واحد، صاحب فرض واحد، كهالك عن زوجة وأربعة بنين. هذه الزوجة هي أمهم، هذه الزوجة هي أمهم. ثم ماذا حصل؟ الذي حصل أنهم تعاقبوا موتا حتى بقي منهم اثنان فقط. لاحظوا هالك عن زوجة ومعنا أربعة أبناء، ابن وابن وابن وابن. الأصل يا إخوان أن الزوجة كم ستعطى هنا؟ من قال الربع بسرعة؟ الثمنة. أي نعم، لوجود الفرع الوارث، الفرع الوارث عصبة، يعني من ثمانية واحد للزوجة وسبعة للأبناء، سبعة للأبناء. لكن ماذا حصل هنا؟ حصل أمر، وهذا الأمر يا إخوان ما هو صعب، ما هو صعب. يعني هؤلاء الأبناء دفنوا أباهم مثلا في المكلا، راجعين في الطريق حصل لهم حادث، مات الأول وتبعه الثاني بعد أن قضى بالعناية المركزة يومين ثلاثة أيام. بقي من؟ بقي معنا ابنين. طيب كيف نفعل الآن؟ كيف نفعل؟ نعم، نعم، نجعل الميت الأول كأنما مات وترك من بقي من زوجة وهذين الابنين، هذين الابنين، واضح؟ يعني هذه الزوجة ورثت من من؟ ورثت من من طيب أيضا يا إخوان، نعم عفوا، لكي يستقيم المثال، لكي يستقيم المثال، عندنا هذه الزوجة أيضا سنحكم عليها بالوفاة، لأنه إيش؟ صاحبة فرض، إذا بقيت بتلخبط علينا، فأيضا إيش حكمها؟ حكم الوفاة. طيب الآن كأنه لم يبقى إلا ابنين اثنين، لم يبقى إلا ابنين اثنين، وعندها ستكون المسألة من ماذا؟ من عدد رؤوسهم، وهو اثنان، وهو اثنان، واحد لهذا وواحد للآخر. المهم هذه ماذا؟ سهلة جدا، يعني أن يكون ورثة الميت الثاني هم أنفسهم ورثة الميت الأول مع تساوي إرثهم، مع تساوي إرثهم. طيب الحالة الثانية يا إخوان، ننتقل للحالة الثانية، هي تحتاج منا إلى شيء من التركيز. الحالة الثانية يا إخوان من حالات المناسخة هو أن يكون ورثة كل هالك لا يرثون غيره، لا يرثون غيره. أن يكون ورثة كل هالك، يعني هالك ممن إيش مات ثانيا، لا يرثون غيره، لا يرثون غيره. ونأخذ مثالا على هذا، نأخذ مثالا على هذا بهالك عن ثلاثة أبناء. لاحظوا، هالك عن ابن وابن وابن، هالك عن ثلاثة أبناء. وقبل قسمة التركة مات الابن الأكبر وترك أربع أبناء، ثم مات الأوسط وترك ثلاثة أبناء، ومات الابن الأصغر وخلف ابنين. أولا ماذا نعمل؟ نوصل المسألة الأولى، مسألة الميت الأول، مسألة الميت الأول عند من يا أبا شيمة؟ هالك عن ثلاثة أبناء، من ثلاثة، أحسنت، عصبهم ومادة رؤوسهم ثلاثة، لكل واحد منهم واحدا، لكل واحد منهم واحدا. طيب الآن ننتقل إلى ماذا؟ ننتقل إلى مسائل من مات ثانيا. مات الأول الابن وتعمل أمامه علامة الوفاة، هذا معناه إيش؟ توفي. طيب توفي عن من؟ لاحظوا، توفي وترك أربعة أبناء، ابن وابن وابن وابن. الآن نحتاج أن نوصل مسألة الابن الأكبر الذي مات وترك أربعة أبناء. عندك عبد العزيز؟ نعم، هم عصبة وعدد رؤوسهم أربعة، أصل المسألة من كم؟ من أربعة. لاحظوا، ليس هناك من يرث من هؤلاء، لا يرثون الميت الذي مات ثانيا. طيب أربعة، نعطي كل واحد منهم واحدا، انتهينا. طيب ما الذي حصل؟ مات الأوسط علامة الوفاء أمامه، وترك ثلاثة أبناء، وترك ثلاثة أبناء، ترك ثلاثة أبناء، ترك ثلاثة أبناء. عند من؟ عندك يا محمد. نعم، عصبة وعدد رؤوسهم ثلاثة، أصل المسألة من كم؟ من ثلاثة، نعطي كل واحد منهم واحدا. بقي معنا الأصغر، إذ أنه كذلكم أيضا توفي وترك ابنين، وترك ابنين. وترك ابنين. نعم عندك. هم عصبة وعدد رؤوسهم اثنين، وأصل المسألة من ماذا؟ من عدد رؤوسهم الاثنين. نعم نعطي كل واحد منهم واحدا. واضح يا إخوان؟ هذا الآن إيش أصلنا؟ مسألة الميت الأول، ثم أصلنا مسألة كل واحد ممن مات بعد الميت الأول، بعد الميت الأول، والتي تحتاج إلى تصحيح نصحح إذا كان في انكسار على فريق أو فريقين أو ثلاثة إلى غيره، نقوم بعملية التصحيح. آخر شيء عندنا ننظر بين نصيب الميت الثاني ومسألته بنظرين، بالتباين والتوافق. الميت الثاني، وين الذي مات ثانيا؟ هذا ننظر بين ماذا؟ نصيب الميت الثاني وبين مسألته بنظرين، تباين وتوافق. فإذا كان بينهما تباين فنثبت عدد، نثبت عدد طيب إذا كان بينهما تباين فنثبت عدد المسألة، أي عدد ورثته، أي عدد ورثته نثبتهم ونضعهم في خانة كما سبق كأعداد مثبته. لاحظوا يا إخوان، عندك يا إبراهيم الواحد والأربعة بينهما تباين أو توافق، ويدخل في التوافق يعني التساوي والتداخل، تباين. عندها ماذا نفعل؟ نأخذ عدد الرؤوس فنضعه في خانها هنا، أربعة. عدد الورثة أربعة، تمام. طيب ننظر إلى مسألة الميت الثاني يا أبا حور، ومسألته الواحد والثلاثة بينهما تباين، ماذا نعمل؟ نأخذ عدد الورثة، عدد الرؤوس ثلاثة، ونضعه في خانة هنا أعداد مثبتة. ننظر في خانة الابن الثالث، وهنا أصل مسألته الواحد والاثنين، يا خانة نوفل بينهما تباين، الواحد والاثنين بينهما تباين، ماذا نفعل؟ نأخذ عدد الرؤوس اثنين. انتهينا يا إخوان، هذا مرة معنا وين؟ في التصحيح. ولهذا قلنا يا جماعة عمل المناسخات هو من التصحيح، بس ما هو الفارق بين التصحيح الذي مضى معنا والمناسخات؟ ما هو الفارق قلنا؟ نعم كيف أبناؤه؟ يعني التصحيح يكون في حكم ميت واحد، لكن المناسخات يكون العمل في حق أكثر من ميت. ولهذا الأب الذي مات والآن أبناؤه ثلاثة. طيب الآن ننظر بين هذه الأعداد المثبتة بماذا؟ ننظر بين هذه الأعداد المثبتة بماذا؟ بالنسب الأربع، نفس الذي مر معنا في التصحيح، بالنسب الأربع، وما نتج نضعه فوق أصل المسألة الأولى، فوق أصل المسألة الأولى، ثم نضرب أصل المسألة الأولى في جزء السهم، وينتج لنا هنا جامعة المناسخة. يلا عند من؟ خان صدام. انظر بينها بالنسب الأربع، الأربعة والثلاثة بينهما تباين، ماذا نفعل؟ نضرب أحدهما في الآخر، في كامل الآخر، يعني أربعة في ثلاثة يساوي 12. طيب الاثنى عشر والاثنين بينهما يعني تداخل، نأخذ الأكبر وهو الاثني عشر، أين أضعه؟ أين أضعه؟ فوق أصل المسألة الأولى، ويكون جزء سهمها. نعم يا أبا محمد، واصل؟ ماذا نفعل؟ نعم، نضرب كم؟ ثلاثة في اثني عشر، والناتج أين نضعه؟ في الجامعة، جامعة المناسخة. هناك جامعة التصحيح وهنا جامعة المناسخة. كم الحاصل الضرب؟ 36. هذه جامعة ماذا؟ المناسخة، جامعة المناسخة. طيب ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم بعد ذلك طيب ثم الخطوة التي بعدها يا إخوان، عندنا نضرب ما بيد كل وارث من ورثة الميت الأول، نضربه في جزء السهم. واحد في 12 بكم؟ باثني عشر، نقسمه على أصل مسألته لكي نستخرج جزء سهمها. واضح؟ واحد في 12 باثني عشر، قسمة أربعة بكم؟ بثلاثة، قسمة أربعة بثلاثة. عندنا الثاني، واحد في 12 باثني عشر، قسمة ثلاثة بكم؟ بأربعة. الثالث، واحد في 12 باثني عشر، قسمة اثنين بكم؟ بستة. ماذا بقي يا إخوان؟ ماذا بقي؟ إلا ضروري، بعد أن أوجدنا جزء سهم كل مسألة من المسائل، سنعطي كل وارث ما له. ورثة الابن الأكبر نضربها في جزء سهمها، ونضع ما له في جامعة المناسخة، وهكذا الابن الأوسط، وهكذا الابن الأصغر. ابدأ بالابن الأكبر، بيكون معنا واحد في كم؟ في ثلاثة يساوي ثلاثة. أحسنت، وهكذا بقية إخوانه من ثلاثة. واضح يا إخوان؟ طيب الابن الأوسط معنا واحد في كم؟ في أربعة، يساوي أربعة، وهكذا بقية إخوته من أربعة. طيب الابن الأصغر واحد في كم؟ في ستة، يساوي ستة. واضح؟ نختبر صحة العمل. عندنا ثلاثة وثلاثة ستة، وثلاثة تسعة، وثلاثة اثني عشر، زائدا أربعة ستة عشر، وأربعة عشرون، وأربعة أربعة وعشرون، زائدا ستة ستة وعشرون أو ثلاثون، نعم، وزائدا ستة ستة وثلاثين. فعمليتنا صحيحة. هذا مثال يا إخوان سهل، مثال سهل، لكي ماذا؟ لكي لا نستصعب نستصعب مثل هذه المسائل. وهذا يا إخوان يسمى بماذا؟ هذه تسمى باختصار العمل. لاحظوا كم معنا من مسائل كلها اختصرناها في هذه الأخيرة. هذا اختصار العمل. هذا يسمى إيش يا أبا عبد الله؟ يسمى إيش هذا؟ مناسخة. إيه، بس يعني طريقة الحالة الثانية هذا يسمونها ماذا؟ اختصار العمل. كما أن الأولى يسمونها اختصار قبل العمل، قبل العمل، قبل العمل. طيب يكفي مثال يا إخوان، يكفي مثال. واضح هذا؟ نحب ننتقل لي الحالة الثالثة من حالات المناسخة، الحالة الثالثة من حالات المناسخة، الحالة الثالثة هو أن يكون ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول، ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الأول، لكن اختلف إرثهم أو ورث معهم غيرهم. نكتب يا إخوان هذا، نقول أن يكون ورثة الميت الثاني هم ماذا؟ هم بقية ورثة الميت الأول، لكن ما الذي حصل؟ لكن اختلف إرثهم. إرثهم أو ورث معهم غيرهم، أو ورث معهم غيرهم. طيب يا إخوان، بالمثال قالوا يتضح المقال. عندنا هالك عن زوجة وأم وابن، هالك عن زوجة وأب، أو ماذا؟ زوجة وأم وابن. زوجة وأم وابن. آتي أبا عبد الله. لها الثمن، لماذا؟ لوجود الفرع الوارث، والأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، والابن عصبة. أصل المسألة من 24. ليش 6 مع 8؟ أي نعم، توافق 24. كم للزوجة؟ ثلاثة، والأم لها 4، والباقي كم؟ 17. هذا نصيب الابن. واضح يا جماعة إلى هنا؟ الحالة الثالثة، لاحظوا، أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول، لكن اختلف إرثهم. يعني في المسألة الثانية إرثه سيختلف عن إرثه في الأولى، أو ورث معهم غيرهم. طيب، من الميت الثاني الآن؟ قالوا وقبل قسمة التركة ماتت الأم عن زوج. الأم نضع علامة الوفاء أمامها، ماتت عن من؟ عن زوج. ومن يرثها من ورثة الميت الأول؟ هنا سنضع من؟ الزوج. طيب، من يحلها يا إخوان؟ تفضل يا محمد. طيب، الزوج، بس لاحظوا يا إخوان، الآن ستتغير. ليش؟ نعم. هذا سيكون أبو الميت الأول. لا، ليس أبو الميت الأول. هذا ليس أبو الميت الأول. الأم هذه تزوجت رجلا آخر، ولهذا قالوا إيش؟ قالوا يعني توفيت الأم عن زوج. هذا الزوج ليس من ورثة الميت الأول، وإلا سيكون أبوه. لا، ليس أبوه. طيب، عندك يعني الآن يعني نتصور المسألة أن هذه الأم ماتت وتركت الزوج، ومن لها من ورثة الميت الأول؟ هذه الزوجة ترثها؟ الجواب لا. طيب أيوة، والابن هذا هل يرثها؟ يرث الأم، ليست أمه، أم أبيه. أه؟ يعني أدق شيء في هذه الحالة يا إخوان هو كيف أنك تنزل ورثة الميت الأول وماذا سيرثون من الميت الثاني. الآن هذا بالنسبة للميت الأول ابن، ماذا سيكون للميت الثاني؟ هي أم أبيه، هذه أم أبيه، يعني هو سيكون لها ماذا الآن؟ محرم لها. ماذا سيكون لها؟ ابن. ابن، أحسنت. إذن هنا يا إخوان بدلا من أنه ابن هنا سيكون هنا ابن 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 ابن. هذا أدق شيء في هذه الحالة، بقية الأمور سهلة جدا. واضح؟ طيب كم للزوج الآن مع وجود الفرع الوارث الثمن؟ أو ليس فرع وارث؟ ها؟ ليس فرع وارث صح؟ لا لا، في فرع وارث عندنا الآن؟ ها؟ ها؟ ما في. إذا كم ستعطي الزوج؟ ها؟ الربع. ليش؟ لعدم الفرع الوارث الربع، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. الآن على قولك عدم الفرع الوارث ستعطيكم النصف. ها؟ عند وجود الفرع الوارث نعطيه الربع، وعند عدم النصف. الآن موجود فرع وارث أو لا؟ موجود. أين هو؟ ابن الابن. نعم هذا هو. إذن الآن له كم؟ الربع. أحسنت، الربع يا إخوان. وابن الابن عصبه، الباقي عصبه. أصل المسألة من كم محمد؟ أربعة. أصل المسألة من أربعة. طيب كم للزوج؟ كم للزوج؟ الربع. أحسنت، واحد. والباقي لمن؟ لابن الابن. واضح يا إخوان؟ واضح. طيب ماذا بقي معنا؟ آه.
كيف أصبحت المسألة هذا من 24؟ أصل المسألة
هنا بسبب التوافق بين الثمانية والستة، يتفقان في النصف، نصف الثمانية أربعة ونصف الستة ثلاثة. نقول ثمانية في ثلاثة يساوي 24، أو ستة في أربعة يساوي 24. وقبل هذا كله إذا شفت في المسألة ثمانية وستة اكتب 24 بس. أه؟ مباشر اختصار. طيب واضح؟ يلا يا جماعة ماذا بقي معنا؟ باقي معنا نريد نستخرج جامعة المناسخة. الآن ننظر إلى ماذا؟ ننظر بين، نعم، بين أصل المسألة و، نعم، سهام الميت الثاني بالتوافق أو التباين. فإن كان بينهما تباين أخذنا إيش؟ عدد نعم السهام هذا وعدد الرؤوس ونضعه فوق أصل المسألة. وإذا كان بينهما توافق فماذا؟ فنأخذ وفق عدد الرؤوس. آه عند من؟ عندك يا إبراهيم. الأربعة والأربعة بينهما تباين أو توافق؟ توافق. نعم يتفقان في ماذا؟ آه؟ في الثلثين، في الاثنين. طيب يتفقان في النصف، نصف الأربعة اثنين ونصف الأربعة اثنين. أيضا ممكن يتفقان في الربع. ربع الأربعة واحد وربع الأربعة الثانية واحد، وكلما كان أقل كلما كان هو المطلوب. لأنه المطلوب إيش؟ الاختصار بتقليل العدد الكبير إلى أن يكون قليلا. طيب إذن ماذا؟ كم وفق الأربعة هذا؟ واحد. أين نضعه؟ فوق أصل المسألة. طيب ماذا نفعل الآن؟ نضرب 24 في كم؟ في واحد يساوي 24. تمام، يساوي 24. طيب بقي معنا فيما يتعلق ب نعم جامعة المناسخة عندنا. هنا في تنبيه يسير حول ما يتعلق ب نعم يا إخوان، ومصح مسألته. ننظر بين سهام الميت الأول ومصح مسألته والناتج. الناتج يا إخوان نضعه فوق مسألة الميت الثاني، نضعه فوق مسألة الميت الثاني، وكذلك أيضا إذا كان بينهما توافق، إذا كان بينهما توافق فتصح الجامعة مما صحت منه مسألة الميت الأول، تصح الجامعة مما صحت منه مسألة الميت الأول. وأما بالنسبة لي الوفق نضعه على مسألة الميت الثاني. لماذا؟ لأن عندنا الآن المطلوب هو ما يتعلق ب سهام الميت الثاني إضافة إلى سهام الميت الأول. واضح يا إخوان؟ إذن عندنا الآن نبدأ بالزوجة. الزوجة لها من الميت الأول فقط، نضعه هنا أمامها في الجامعة ثلاثة. طيب الأم يا عكاشة، الأم نضع شيء هنا أمامها؟ لا، لأن الذي لها وين؟ لاحظ، الذي لها قسم على ورثتها، إذن ليس لها شيء لأنها توفيت ومالها انتقل إلى غيرها. عندنا الابن، لاحظ هنا 17 وهنا 3 في 1 بثلاثة زائدا كم؟ 17 يساوي 20. واضح؟ عندنا الزوج، زوج الأم، 1 في 1 يساوي 1. لاحظ عندك 3 زائدا 20 23 زائدا 1 ب24. هذا يا إخوان مثال للتوافق الذي يكون بين رؤوس الميت الثاني وأصل مسألته. طيب ممكن نأخذ مثالا آخر للتباين الذي يكون بين السهام وبين المسألة. طيب يا إخوان عندنا هالك عن زوج وابن وبنت، زوج وابن وبنت. نعم عكاشة، زوج وابن وبنت. كم للزوج؟ الربع. والابن؟ عصبة. طيب المسألة من كم؟ من أربعة، مقام صاحب الفرض الواحد. أربعة قسمة أربعة بواحد، طيب الباقي كم؟ ثلاثة. كم للابن وكم للبنت؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، اثنان للابن واحد للبنت. إلى هنا الأمور طيبة، تمام. طيب ما الذي حصل يا إخوان؟ قبل أن تقسم التركة ماتت البنت، ماتت البنت وخلفت زوجا، وخلفت زوجا وابنا، ومن يرثها، ومن يرثها من ورثة الميت الأول. وأن هذه البنت ماتت وتركت زوجا وابنا، ومن يرثها من ورثة الميت الأول، ومن يرثها من ورثة الميت الأول. عند من؟ عند من؟ عندك، تفضل. أصل مسألة البنت، أولا البنت نضع علامة الوفاء أمامها، نعم، الزوج نعطيه الربع. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. والابن عصبة. طيب انظر، هل لها ورثة من الميت الأول؟ هل لها ورثة من الميت الأول؟ لا أحد. طيب هذا الزوج زوج من؟ زوج، أو هذا الزوج هو يعتبر إيش؟ أبو هذين، أبو هذين. واضح؟ الزوج، لأن المتوفية من؟ زوجة، وهذه الزوجة تعتبر أما لهذين الابنين. طيب الآن هذا الابن سيكون إيش؟ أخ شقيق. الابن هذا سيكون أخ شقيق لهذه البنت، وهذا الزوج سيكون ماذا؟ أب. طيب كم للأب وكم للشقيق مع وجود الفرع الوارث؟ الأب السدس لوجود الفرع الوارث، نعم. والشقيق الكم؟ ليس له شيء لوجود الأب ووجود الابن. واضح؟ طيب أحسنت. يلا أصل المسألة الآن، عندنا ستة وأربعة، بينهما بينهما توافق. أحسنت، يتفقان في النصف. كم نصف الستة؟ ثلاثة. ثلاثة في أربعة يساوي 12. أحسنت. طيب 12 قسمة ستة باثنين، واثني عشر قسمة أربعة بثلاثة، الباقي سبعة. هذا سيكون لي الابن عصبة. واضح؟ واضح يا إخوان. طيب عند من؟ عبد العزيز، بسم الله. إيش باقي معنا؟ ننظر بين سهام الميت الثاني وهي البنت وأصل المسألة. ماذا بينهما؟ بينهما الواحد والاثني عشر، يعني هنا في فيما يتعلق بهذا، نعم. إذا كان بينهما بين السهام وبين المسألة بين السهام وبين المسألة تباين. لاحظوا يا إخوان، إذا كان بين السهام وبين المسألة تباين، قالوا نضع كامل السهام فوق أصل أو فوق، نعم فوق أصل مسألة الميت الثاني، واحد، ونضع أصل مسألة الميت الثاني فوق الميت الأول، فوق الميت الأول، ثم نضرب ما بيد كل وارث. نضرب الآن، تفضل، عندنا هنا نصيب الزوج، واحد في 12 يساوي 12 زائدا 2 في 1 يساوي 12 زائدا 2 عفوا لحظة جامعة الجامعة، أنا بدأت أتعب الظهر. طيب الجامعة هنا يا إخوان كيفية استخراجها 4 في 12 4، أصل المسألة في جزء السهم يساوي 48، هذا ماذا نسميه؟ جامعة المناسخة. طيب نعطي لكل وارث ما يستحقه، 1 في 12 زائدا 2 14. طيب الشقيق 2 في 12 24، هنا ليس له شيء، إذن نكتب ما له 24. طيب البنت 1 في 12 ماتت، وانتقل مالها إلى من؟ إلى ورثتها، إذن هنا ليس لها شيء. طيب الزوج 3 في 1 يساوي 3، 7 في 1 للابن بسبعة، اختبر صحة العمل، 14 زائدا 24 38. طيب زائدا 3 نعم 41 زائدا 7 48، إذن ماذا؟ عمليتنا صحيحة. يا إخوان ركزوا على إيش؟ على ما إذا كان بين السهام وبين أصل المسألة ميت، أصل مسألة الميت الثاني، إذا كان بينهما تباين نأخذ كامل السهام فنضعهما فوق مسألة الميت الثاني، ونضع أصل المسألة للميت الثاني فوق المسألة الأولى، ثم نضرب أصل المسألة الأولى في جزء السهم، وهنا نستخرج ماذا؟ جامعة، أو نعم ماذا؟ أصل جامعة التصحيح، ثم نعطي كل وارث ما يستحقه سواء كان من مسألة الميت الأول أو الميت الثاني، بخلاف ما إذا كان بين السهام وبين الميت وبين الميت الثاني، إذا كان بينهما تداخل أو بينهما تماثل أو ماذا نفعل؟ فنأخذ أو ننظر بين السهام وبين أصل المسألة وما نتج، فماذا؟ نضعه فوق أصل المسألة الثانية، وجامعة المناسخة تصح مما تصح به مسألة الميت الأول، نأخذ 24 ونضعها هنا، ثم نعطي كل وارث ما يستحقه، ثم نعطي كل وارث ما يستحقه. واضح يا إخوان؟ واضح، نعم. هذا أيوة البنت، نعم. لا ما ضربنا شيء، خلاص هنا ما تنضرب. قصدك عند استخراج نعم، يعني ننظر بين سهام البنت التي مات ثانيا وأصل مسألتها، فبينهما تباين، ماذا نفعل؟ نأخذ عدد السهام فنضعه فوق أصل المسألة الثانية، ونأخذ أصل المسألة الثانية ونضعه فوق المسألة الأولى، ثم نضرب أصل المسألة الأولى في جزء السهم هذا، والناتج يكون في جامعة المناسخة، في جامعة المناسخة، ثم نضرب ما بيد كل وارث في جزء السهم، أصحاب المسألة الأولى في 12 وأصحاب المسألة الثانية في 1، هذا هو. طيب يا إخوانا، ما أحب أطيل كثير في المناسخات، يعني هذا موجز، هذا موجز لما يتعلق بحالات المناسخة الثلاث. واضح؟ في إشكال في هذا؟ في إشكال في هذا؟ طبعا المناسخات هم يعتبرونها من أصعب دروس الفرائض، من أصعب دروس الفرائض، ولهذا نحن نحاول إيش نأخذ اللب والأشياء التي إيش كالإكثار من الأمثلة أو مثلا بعض الفوائد الجانبية، نحاول نتحاشاها لكي لا يحصل ماذا؟ التشويش. فإذا فهم هذا فهم خير كثير. ثلاث حالات للمناسخة. الحالة الأولى وهي الاختصار قبل العمل، قالوا أن يكون ورثة الميت الثاني هم أنفسهم ورثة الميت الأول، لكن أيضا مع تساوي إرثهم، فهنا نعامل الميت ماذا؟ يعني كأن الميت الأول مات وترك من بقي من الورثة، من بقي من الورثة، وأما من مات فلا نعد له مسائل ولا نعمل له شيء، وهذا اختصار ماذا؟ اختصار قبل العمل. الحالة الثانية أن يكون ورثة كل هالك لا يرثون غيره، يعني كل واحد له ورثة يختصون به، يختصون به. طيب، وهنا نعمل لكل ميت بعد أن نؤصل مسألة الميت الأول، نعمل لكل ميت مات بعد ذلك مسألته الخاصة، ثم نقوم بماذا؟ جامعة المناسخة، وننظر بين سهام الميت الثاني وأصل مسألته بالتوافق والتباين، وما نتج نضعه كأعداد مثبتة، ثم ننظر بين الأعداد المثبتة ونستخرج ماذا؟ ونستخرج هنا ما يتعلق بجزء السهم، ويتم من خلال هذا إيش؟ استخراج جامعة المناسخة، ونضربه في أصل كل مسألة، ونستخرج جزء سهمها، ثم نعطي كل وارث ما يستحقه. الحالة الثالثة أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول، لكن اختلف إرثهم. لاحظوا هنا الابن أخذ ماذا؟ أخذ، أو ممكن هنا نقول الزوج أخذ الربع، لكن في المسألة الثانية هو يعتبر أب، أخذ السدس. قال أو ورث معهم غيرهم، كالزوج والابن الذين هم من ورثة الميت الثاني. واضح يا إخوان؟ في إشكال، في غموض. غالبا يا إخوان، غالبا يعني من أول وهلة قد لا تفهم جميع جزئيات حالات المناسخة، لكن ممكن الواحد إذا رجع يأخذ له مرجع مثل كتاب الرائد في علم الفرائض، كتاب مبسط ومليء بالأمثلة، مليء بالمسائل، ممكن تجلس بينك وبين نفسك على ما مر معنا وتنظر الأمثلة، وتنظر بعدها إلى الأسئلة والمسائل، وتجرب إيش؟ تجرب حل هذه المسائل، وماذا؟ وبإذن الله عز وجل سيكون هذا مثبت لهذه المسائل. واضح يا إخوان؟ أمسح؟ أمسح؟ طيب يا إخوان، بعد الانتهاء مما يتعلق بالمناسخات، هنا يأتي الكلام حول يعني نوعا من أنواع مسائل الفرائض، وهي التي يسميها العلماء بمسائل الإرث بالتقدير والاحتياط، مسائل الإرث بالتقدير والاحتياط. ذكر رحمه الله تعالى بابا في ميراث الخنثى المشكل، ثم ذكر بابا في المفقود، وهكذا أيضا تكلم حول ميراث الحمل، ثم ختم الكلام بميراث الغرقى والهدمى، يعني من وقع لهم موت جماعي، غرقى هدمى، صار حادث، باص انقلب، سيارة انقلبت، وفيها مجموعة من الورثة. وهذه في حقيقة الأمر هي عبارة عن أبواب غير واقعة كثيرا في مسائل الفرائض، لكن ينبغي على طالب العلم أن يكون على إحاطة وعلى دراية بمسائلها وأبوابها. وقبل هذا نعم، ونبدأ يا إخوان بباب الخنثى المشكل. الخنثى المشكل، الخنثى يا إخوان، الخنثى يعني في اللغة من الخنث، أي من فيه انخناث، أي تكسر، أي تكسر. وأما من حيث اصطلاح الفرضيين فيعنون بالخنثى آدمي له آلة أنثى وله آلة ذكر، له آلة أنثى وآلة ذكر، يعني له آلتين أنثى وآلة ذكر، أو له ثقب، أو له ثقب لا يشبه آلة الأنثى ولا يشبه آلة الذكر، هذا يسمونه خنثى، هذا يسمونه خنثى. ويسمى أيضا مشكلا، لأن الذكر يا إخوان يتميز عن الأنثى بوجود عضو الذكورة، وهكذا الأنثى تتميز عن الذكر بوجود عضو الأنوثة. لكن ماذا إذا وجد العضوان معا؟ نلحقه بمن؟ بالذكور أو نلحقه بالإناث؟ مشكل. أو عنده ثقب يبول منه، ما تدري هذا إيش؟ هذا يعني علامة ذكورة أو علامة أنوثة، فلهذا يسمونه خنثى ومشكل، خنثى ومشكل. والخنثى ما دام مشكلا يا إخوان، إيش معنى مشكلا؟ أي لم يتبين بعد أذكر هو أم أنثى، فما دام الخنثى مشكلا فلا يكون أبا، لا يكون أبا ولا يكون جدا، لأنه لو كان أب أو جد لاتضح أنه ذكر. وهكذا أيضا، وهكذا أيضا لا يكون الخنثى زوجا أو زوجة، زوجا أو زوجة، لأنه لا تصح مناكحة من كان هذا حاله حتى يتبين أذكر هو فيكون زوج أم أنثى هو فيكون زوجة، فيكون زوجة. وإنما الخنثى والمشكل يا إخوان يكون في ماذا؟ يكون في الحواشي كالإخوة وأبناء الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام، وهكذا أيضا يكون في الأبناء والبنات ويكون أخيرا في الولاء. أربع جهات وأربع أصناف هم يدخلون في الخنثى المشكل. قلنا الأبناء والإخوة وأبناء الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام والولاء والولاء، فهم يدخلون في الفروع والحواشي وأصحاب الولاء. طيب الخنثى يا إخوان على قسمين، خنثى مشكل وخنثى غير مشكل. فالذي تتبين فيه علامات الذكورة أو الأنوثة فيعلم هو ذكر أو أم أنثى، فهذا ليس بمشكل، هذا ليس بمشكل، وإنما هو ذكر أو أنثى لكن فيه خلقة زائدة، فيه خلقة زائدة. وحكمه يا إخوان في إرثه وهكذا سائر الأحكام الأخرى على حسب ما يظهر من حاله، على حسب ما يظهر من حاله. وأقوى العلامات التي نعرف من خلالها أذكر هو أم أنثى هي البول يا إخوان، هي البول. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى، قال وأجمعوا على أن الخنثى يرث من حيث يبول، يعني لو عنده آلة ذكر وآلة أنثى أيهما ترجح؟ انتظر حتى يبول، فإن بال من آلة الذكر الذكورة فهو ذكر، وإن بال من آلة الأنثى قالوا فهو أنثى. قال من حيث يبول، قال إن بال من حيث يبول الرجال ورث ميراث الرجال، وإن بال من حيث تبول المرأة ورث ميراث المرأة. واضح يا إخوان؟ هنا ينتهي الإشكال. وخروج البول يا إخوان يعتبر من أعم العلامات. لماذا من أعم العلامات؟ لأنها توجد في الصغير والكبير. هناك علامات أخرى مثل الحيض، لو حاض يكون ماذا؟ ذكر أو أنثى؟ أنثى. طيب لو برز له ثديين هذا يرجح إيش؟ أنه أنثى. نبتت له لحية هذا يرجح أنه ذكر. هذه علامات ترجيحية لكن ما تظهر إلا عند الكبر، أما عند الصغر علامة البول هذه هي التي ماذا؟ توضح الإشكال. فلو بال من أيهما فإنه يعد من أصحابها. نعم تفضل يا بشيمة. بنت سبحان الله من الثقب. طيب لما تحول إلى ذكر تزوج؟ تزوج أنجب؟ ليس له لحية سبحان الله. طيب إذن يا إخوان خروج البول هو من أعم هذه العلامات، هذه العلامات. وماذا اليوم يا إخوان؟ الطب الحديث اليوم يعني بما أوتوا من علم وأجهزة ويعني فحوصات وغيرها في كثير من الحالات استطيعوا أن يتوصلوا إلى هذا الشخص، هل هو ذكرا أم أنه أنثى، أم أنه أنثى، كما ذكر ذلك المطيعي في المجموع شرح المهذب. المجموع هذا شرح المهذب للنووي، هو الذي بدأه لكن ما أكمله، أتى السبكي بعد النووي وأكمل بعض الأجزاء لكن لم يكمل، أتى المطيعي وأكمل ما تبقى من ماذا؟ من هذه الأجزاء. المطيعي يقول قال فقد وصل الطب إلى تحديد حقيقة الخنثى المشكل بالأشعة والتشريح ودراسة الظواهر الخارجية التي تدل على اتجاه الغدد نحو الأنوثة أو الذكورة أو الذكورة. وهكذا ذكر مصطفى عاشور في كتابه علم الميراث قال: إلا إنه اليوم ومع التقدم العلمي الهائل لم يعد هناك إشكالا في معرفة حقيقة الخنثى. نعم تفضل يا بشيمة. إذا كان إيش؟ نعم ما زال مشكل، ما زال مشكل، وينظر حتى يحل الإشكال. أحيانا يخرج بول لكن يخرج من فتحة ما تدري هذه الفتحة إيش، هذه الفتحة هي علامة ذكورة شي داخل مخبأ أم أنها علامة أنوثة، أم أنها علامة أنوثة، فيبقى الإشكال حتى يكبر وعندها تظهر شيء من العلامات التي تميزه وتجعله ماذا يحسب على أحد الصنفين، إما الذكور وإما الإناث، قلنا كالحيض والحمل وهكذا اللحية والشارب إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. نعم لا بالكلام غير ممكن، والتخنث هذا يا إخوان تكسر، هذا أحيانا يكون ماذا طبيعة في الشخص، طبيعته هكذا أنه يعني إيش خاوي خاوي مرة. طيب هذا يا إخوان الواجب عليه أن يجاهد نفسه على أن يتخلص من صفات الأنوثة الموجودة، أن يتخلص منها، يجاهد نفسه على ذلك. وأما ما يصنعه البعض، يعني بعض الناس ذكر ليس رجل ذكر ويحب أن يتشبه بالنساء في كلامه ومشيته ويحب يجالس النساء، هذا يا إخوان هو الذي ورد في حديث ابن عباس لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء أو المخنثين في بعضها من الرجال والمتشبهات من النساء بالرجال، لعن رسول الله من كان هذا حاله. طيب يا إخوان ليس هذا موضوعنا، من كان خنثى نسأل الله أن يصلح حاله، لكن علم الفرائض وأحكام المواريث تتحدث حول كيف يعطى من كان هذا حاله، يعطى ميراث، هل يعطى ميراث ذكر، ميراث ابن أو ميراث بنت، ميراث أخ أو أخت، ميراث عم أو عمه. هنا يا إخوان الذي يهتم به علم المواريث، علم المواريث. والخنثى يا إخوان، الخنثى هو لا يخلو من حالين اثنين، الحالة الأول أنه يرجى انكشاف حاله، يرجى انكشاف حاله واتضاحه، والحالة الثانية لا يرجى انكشاف حاله. مثل ماذا لا يرجى انكشاف حاله؟ كأن يموت صغيرا، الآن قد مات قبل أن يتضح. طيب كيف يرث؟ من ورثته الذين سبقوه. أما إذا كان يرجى انكشاف حاله فالحكم ها هنا يا إخوان أن يعامل الخنثى ومن معه من الورثة، يعاملون بالأضر، يعاملون بالأضر. وما هو الأضر؟ الأقل، ويترك الباقي موقوفا إلى أن يتضح حاله. أضرب مثالا يا إخوان على هذا، ومن خلالها أيضا نتعرف على طريقة العمل. عندنا هالك عن ابن وبنت وولد خنثى، ولد وهذا الولد خنثى، ما قلنا لا ابن ولا بنت، قلنا ولد يشمل الذكور والإناث، والإشكالية فيه أنه خنثى. طيب عندنا لاحظوا هالك عن ابن وبنت وولد خنثى. هنا يا إخوان نحتاج أن نعمل مسألتين ونقدر تقديرين. التقدير الأول نقدره أنه ذكر، نقدره أنه ذكر، نكتب هنا إيش؟ ذكورة. هذا الخنثى نقدره أنه ذكر. طيب عند من على تقدير أنه ذكر يا خان نوفل؟ سيكون هالك عن ابن، ابنين وبنت. ماذا؟ كم عدد رؤوسهم؟ 5. المسألة من 5، لكل ابن 2 والبنت لها 1. طيب الحالة الثانية يا إخوان نقدر هنا إيش المسألة الثانية؟ هذا أنوثة، أنوثة عند من يا بشيمة؟ يعني إذا كان قدرناه أنثى هالك عن ابن وبنتين. المسألة من كم؟ عصبة كلهم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هؤلاء عصبة، كم عدد رؤوسهم؟ 2 3 4. المسألة من كم؟ من عدد رؤوسهم 4 يا أبا شيمة. الآن قلنا نقدر الخنثى هذا أنه بنت أنثى، سيكون الهالك عن ابن وبنتين، كم عدد رؤوسهم؟ 4. نعم، كم للابن وكم للبنات؟ 2 للابن، 1 لكل بنت، وواحد لكل بنت. طيب يا إخوان هذا يعني ماذا الخطوة الأولى؟ الخطوة الأولى، طيب قالوا ننظر بين مصح المسألتين 5 و4 بالنسب 4، والناتج من النظر تجعله في جامعة، تجعله في جامعة محاذية لهما، تجمع المسألتين، تسمى بجامعة، جامعة الخنثى، جامعة الخنثى. طيب عند من؟ عندك 5 و4 بينهما تباين. ماذا نفعل؟ نضرب كامل أحدهما في الآخر. 5 في 4 يساوي 20. 20 هذا ضعها في جامعة، جامعة الخنثى، جامعة الخنثى. ثم اضرب 20 في كل واحد منهما. 20 قسم 20 في أصل المسألتين. 20 قسمة 5 يا هادي، تفضل إيش عندك؟ هذا 20 من أين جات؟ جات من هنا. ننظر بين يعني أصول المسألتين 5 و4 بينهما إيش؟ تباين. ما هو الحكم؟ نضرب، لاحظة، 5 في 4 يساوي 20. تمام. الآن 20 نقسمها على الأصلين. 20 قسمة 5 بكم؟ 4. نضعه هنا كجزء السهم. و20 قسمة 4 بكم؟ 5. لاحظوا يا إخوان الآن سنعطي كل واحد ما يستحقه، لكن سنعاملهم بالأضر. نختار من هذه الأقل فنضعه في الجامعة هنا، نضعه في الجامعة، والزائد هنا معنا صندوق، معنا خزينة، نضع المال الموقوف هذا إلى متى؟ إلى أن يتبين حال الخنثى. يلا عند من؟ عندك؟ الآن المطلوب واضح يا إخوان. ماذا سنعطي هؤلاء الورثة؟ ومنهم الخنثى الأضر. ما هو الأضر؟ الأقل، أقل شيء. طيب 2 في 4 8، و2 في 5 أيهما أقل؟ 8، ضع 8 هنا. طيب 1 في 4 1 في 5 ماذا نأخذ؟ 4. طيب 2 في 4 8 1 في 5 ب 5 وين الأقل؟ 5. لاحظوا يا إخوان الآن معنا يا أبا محمد معنا. طيب احسبوا معي الآن 8 و 4 12 و 5 17. كم الباقي؟ 3. أين نضعها؟ هنا نضعها هنا. واضح؟ إلى متى توضع هنا؟ إلى أن تحل مشكلة الخنثى. إلى أن تحل مشكلة الخنثى. فإن حلت عندها سنقوم بإعادة الثلاثة هذا. نعم. توفى. خلاص قد معه نصيبه. وهذا الثلاثة ممكن تعود على الورثة الآخرين، الابن والبنت، للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح؟ واضح؟ واضح يا إخوان. هذا في إيش؟ الأربعة هذا من واحد في أربعة بأربعة، واحد في خمسة بخمسة. بغينا الأقل نحن، خذنا واحد في أربعة وضعناه هنا. واضح؟ والخمسة واحد في خمسة أقل من اثنين في أربعة. واضح؟ هذا يا إخوان متى؟ في حالة أن الخنثى يرجى، قلنا يرجى انكشاف حاله. طيب في حال أن الخنثى لا يرجى انكشاف حاله، كما إذا مات صغيرا يا أبا شيماء، مثل ما ذكرت الآن، إذا كان مات صغيرا هنا ستنطبق عليه ماذا؟ المسألة الثانية. لاحظوا المسألة الثانية عندنا هالك عن زوجة، هالك عن زوجة وبنت، ابن وبنت، ابن وعندنا طيب عندي مثال آخر يا جماعة. هالك عن زوج، التمثيل بالزوج سيكون أضبط. هالك عن زوج وشقيقة وولد أب خنثى. زوج وشقيقة وولد أب خنثى، يعني أخ لأب خنثى. عند من يا إبراهيم؟ معنا. بسم الله، ماذا نفعل؟ نعمل مسألتين، مسألة ذكورة وأنوثة. ذكورة نفرض أنه ذكر، كم للزوج؟ النصف لعدم الفرع الوارث. كم للشقيقة؟ كم للشقيقة؟ كم للشقيقة؟ عند عدم المعصب وعدم المشاركة وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور، النصف. أحسنت. طيب هنا ولد أب خنثى، يعني ولد أب معناته أخ لأب، ماذا سيكون؟ عصبة، إذا قلنا ذكرا. طيب ننظر اثنين واثنين بينهما تماثل، نأخذ أحدهما أصل المسألة من اثنين. كم للزوج؟ واحد. كم للشقيقة؟ واحد. كم للمحترم هذا؟ عصبة، لم يبقى له شيء. واضح يا إخوان؟ طيب مسألة أخرى على أنه يا خان صدام أنثى، أنوثة. افرض أنه أنثى، هالك عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب. فرائض يا إخوان، إيش تريد الشخص يتأقلم مع إيش التغير الذي قد يحصل في المسألة. هنا أخ لأب، الآن أنوثة أخت لأب، كم ستعطي الزوج؟ النصف، والشقيقة النصف، والأخت لأب السدس، تكملة الثلثين السدس. المسألة من كم؟ من ستة. كم تعطي الزوج؟ النصف ثلاثة. وكم تعطي الشقيقة؟ النصف ثلاثة. وكم السدس؟ واحد. تمام. إيش عندنا؟ عول عالة المسألة إلى كم؟ إلى سبعة. عالة إلى سبعة. تمام. إيش باقي معنا يا إخوان؟ إيش باقي معنا؟ جامعة الخنثى، جامعة الخنثى. هنا قلنا ننظر بين الخمسة والأربعة، الخمسة والأربعة. وهنا عندنا فيما لا يرجى ماذا؟ طيب ننظر بالنسب الأربع. نعم يا إخوان، في حالة العول وفي حالة الرد تحاول إيش تعمل لكي لا تتلخبط؟ هذه المسألة التي إيش صححنا عولها، حاول تعمل شيء يدل على أنها إيش خلاص هذه لاغية وهذه بدلها، هذه ما صح العول. واضح؟ طيب ننظر بينهما بالنسب الأربع، ننظر بينهما بالنسب الأربع. نعم. وين؟ في هذا. ليش ما زيدنا؟ هنا حق العول عالة المسألة، عالة من ستة إلى سبعة، ولهذا المسألة الأولى أكسنا عليها لأن هنا صحت عندنا من مبلغ العول. تمام؟ سواء مفهوم؟ كيف لا؟ ركز معي. قلنا الآن مسألة لو قدرنا الخنثى هذا أنثى سيكون أخت لأب، لها السدس. طيب ثلاثة للزوج النصف، والنصف للشقيقة ثلاثة، والسدس واحد، معنا ستة. عالت المسألة إلى سبعة. تمام. هذا خلاص، هذه مكانها. واضح؟ طيب الآن يا إخوان ننظر في من أجل استخراج جامعة الخنثى، فننظر بين الاثنين والسبعة بالنسب الأربع، بالنسب الأربع. وماذا؟ وما نتج نجعله في جامعة ملاصقة للمسائل تسمى بجامعة جامعة الخنثى. نعم. كيف نفعل الآن عندما نعم بينهما تباين؟ نعم، بينهما تباين. هنا يختلف الأمر، هنا يختلف الأمر، ألا وهو ماذا؟ طيب الاثنين والسبعة عندنا هنا بينهما تباين، اثنين في سبعة يساوي أربعة عشر، أربعة عشر. وماذا؟ نعم، الاثنين والسبعة بينهما تباين، فنضرب اثنين في سبعة يساوي أربعة عشر، ونضعها فوق إيش؟ فوق جامعة الخناثة، لكن إيش؟ لكنها تضرب في الحالتين. ها؟ طيب أنا سأقرأ عليكم. قال: نجعل مسألتين، مسألة ذكورة ومسألة أنوثة كما تقدم في الحالة الأولى، ثم ننظر بينهما بالنسب الأربع، بالنسب الأربع بين الاثنين والسبعة، فما حصل بعد النظر ضربته في حالة الذكورة والأنوثة، يعني يضرب في مجموع الحالتين، إذا عندك حالتين سيضرب في اثنين، وإذا تعدد الخناثة هنا فكلما زاد عدد الخناثة كلما زادت الحالات التي ماذا ستكون في الحل، فيضرب ما يخرج من النظر في عدد هذه الحالات. وهنا عندنا حالين، يعني 14 سيضرب في عدد الحالات، واحدة اثنتين سيكون 28، هو ماذا؟ جامعة الخنثى، هذا الذي كنت أحب أصل إليه. وبعدها قال والحاصل من الضرب نجعله في جامعة ملاصقة، ثم نقسمه على مسألة الذكورة، على مسألة الذكورة اثنين بيساوي كم؟ 14. وعلى مسألة الأنوثة 28 قسمة 7 يساوي 4. الآن خلاص وصلنا إلى بر الأمان. الآن تضرب في 2 يساوي 28، نعم واضح يا إخوان. طيب الآن نريد لهذا الخنثى أن يعطى طيب عندنا لو ضربنا هنا 1 في 14 يساوي 14، وثلاثة في أربعة يساوي 12، يساوي 12، فأربعة عشر. نعم لاحظوا يا إخوان، عندنا نضرب ما بيد كل مسألة في جزء سهمها. عندنا هنا 1 في 14 يساوي 14، وثلاثة في أربعة يساوي 12، إذن 14 زائدا 12 يساوي 26، 26. هنا يقسمونها على عدد الحالات، وهي حالتين الأنوثة والذكورة، قسمة نقول 26 قسمة 2 يساوي 13، نضعها هنا في جامعة المناسخة. ركزوا يا إخوان، هي تحتاج حفظ نوعا ما، أنا بعيد عهد بها وقليل النظر إليها. طيب قلنا 1 في 14 يساوي 14 زائدا 3 في 4 12، 12 زائدا 14 ب26، ثم نقسم هذا الحاصل أو هذا المجموع في عدد الحالات، 1 2، ف26 قسمة 2 يساوي 13. طيب الشقيقة 1 في 14 زائدا 3 في 4 نفس الطريقة، سيكون عندنا المجموع 26 قسمة 2 ب13. عندنا هنا 0 ليس له شيء، وهنا 1 في 4 يساوي 4، 26 عندنا 26 قسمة 2 1 في 4 قسمة 2 يساوي 2، أحسنت. إذن الاثنين هنا ستكون، نختبر صحة العمل 13 و13 يساوي 26 زائدا 2 يساوي 28 28. بهذا يا إخوان نكون إيش انتهينا مما يتعلق بالخنثى المشكل. وتأتي حالات يا إخوان يعني ماذا تأتي حالات يتعدد فيها الخناثة يتعدد فيها الخناثة يعني لو زاد معنا خنثى آخر ستكون إيش أربع حالات. الآن حالتين الأولى ذكر نفرض والثانية نفرض أنه أنثى لو زدنا عادنا إيش خنثى آخر ثاني سيكون عندنا احتمالين آخرين وهو أن يكون الأول ذكر والثاني أنثى. الاحتمال الرابع أن يكون الأول أنثى والثاني ذكر ونعمل مسائل مثل هذا. وماذا والحل على هذه الطريقة يعني ننظر بينهم بالنسب الأربع وثم بعد ذلك نستخرج إيش جامعة المناسخة ونسلك من حيث الضرب في الحالات أو القسمة على الحالات نفس الطريقة التي ماذا مشينا بها في الخنثى الذي ماذا الذي لا يرجى ماذا نعم الذي لا يرجى الذي لا يرجى انكشافه هذا لا يرجى ولهذا معاه في احتياط. خلاص نقسمها من البداية لكن هذا يرجى هذا يرجى ولهذا نؤخر إيش الموقوف هذا حتى ينكشف حتى ينكشف. واضح يا إخوان؟ طيب أظن الوقت داهمنا ونحب نترك للإخوة شيء يستريحوا فيه وبقي معنا ما يتعلق بالمفقود. والمفقود يا إخوان يعني يعني المفقود أقرب ما يكون إلى ماذا؟ إلى الخنثى. تعمل له مسألتان. المسألة الأولى أنه يعني نحتمل حياته أنه حي ما زال. المسألة الثانية نفرض وفاته أنه ميت ونعمل على ضوء هذا مسألتين كمسائل الخنثى كمسائل الخنثى. بالنسبة للحمل يا إخوان بالنسبة للحمل الحمل يعني الذي في البطن الذي في البطن الحمل يتوقع يعني لو سيصبر الورثة حتى تضع المرأة حملها ما في إشكالية. أنت ما وضع الحمل هل هو ذكر أم أنثى نعطيه ميراثه هو واحد أو اثنين نعطيه ميراثه. لكن أحيانا يا إخوان يكون الورثة مستعجلون يريدوا ماذا يريدوا حقهم فهنا يحتاج إيش أن تعمل حالات على تقدير أن يكون هذا الحمل إما ذكرا مسألة على أنه ذكر ومسألة على أنه أنثى على أنه أنثى. أيضا تفرض أن هذا الحمل قد يكون ذكرين وقد يكون أنثيين قد يكون ذكرا وأنثى عدة مسائل تعملها. وماذا تعطي الورثة المستعجلين؟ الأضر أقل شيء تعطيهم إياه. يعني نفرض أن هذا الحمل أقصى افتراض سيأخذه من الميراث نعطي الورثة الأضر والأقل الأضر والأقل ونترك هناك مالا موقوفا. هذا الموقوف إذا وضعت المرأة الحمل وبقي لأحد منهم شيء فيعطى من هذا المال يعطى من هذا المال الموقوف. واضح يا إخوان؟ عندنا الغرقى والهدمة وهذا باب أيضا ومسائل من مسائل الإرث بالتقدير والاحتياط. والمراد بهذا يا إخوان توريث من التبس ترتيب موتهم. عندنا سفينة يا إخوان تحمل مجموعة من الركاب أسر. طيب تغرق طائرة، تسقط طائرة، تسقط فيها مجموعة من الركاب، سيارة تنقلب، يأتي الناس فيجدوا أن المجموع قد مات. طيب من مات الأول الآن ومن مات الثاني، وكيف يتعامل مع أمثال هؤلاء، كيف يتعامل مع أمثال هؤلاء؟ ففي هذه الحالة فيعملون ماذا؟ يعملون مسائل للإرث بالتقدير، ويأخذون فيها ماذا؟ يأخذون فيها الاحتياط. لكن باختصار يا إخوان، في موضوع يعني الغرقى والهدمة وغيرهم ممن لم يعلم السابق من اللاحق، فهنا لا أحد منهم يرث من الآخر، لا أحد يرث من الآخر. لماذا لا يحصل التوارث بينهم؟ راجعوا شروط الإرث. نعم نعم، تحقق موت المورث، وهكذا تحقق حياة الوارث، هذا كل ما نستطيع نجزم به. فلهذا يا إخوان في مثل هذه الحالات يعني نختصر ونقول أن على القول الصحيح وهو قول الجمهور أنه لا أحد يرث من الآخر إلا إذا علم أن أحدهما مات قبل الآخر. حادث سيارة، أتى الناس يسعفوا، فأتوا إلى الأب ميت، أتوا إلى الابن لا زال يأخذ أنفاسه، حاولوا إسعافه مات. هنا إيش؟ هنا الابن يرث من من؟ يرث من الأب. أما نأتي ونجد أن الجميع أموات ولا ندري أيهما أسبق، فهنا لا يحصل التوارث بينهم، لا يحصل التوارث بينهم. فهذا باختصار يا إخوان لمحة حول ما يتعلق ب يعني الإرث في مسائل التقدير والاحتياط. وبالنسبة لدراسة مثل هذه المنظومات في مثل هذه الدورات، هي تعتبر يعني كقاعدة لمن أراد أن يدرس الفرائض، تجعله يرغب وتجعله كذلك يتشجع إلى دراسة الفرائض. دراسة الفرائض ممكن في غير الدورات مثل هذا الكتاب يعطى 4 أشهر مثلا، 3 أشهر بالراحة، وحل المسائل، وقم يا فلان حل المسألة، وذاك يقوم يحل، ومراجعة الدرس الماضي، وأخذ أمثلة ومسائل كثيرة، وتسميع لكل شخص لأبيات المنظومة. لكن يا إخوان مع هذه الدورات التي أيامها قصيرة، حسبها أن تكون فاتحة خير للمبتدي، ومراجعة لمن كان قد درس قبل ذلك، الذي درس الرحبية أو الرائد أو غيرها. في مثل هذه الدورات والدروس المستعجلة تكون مفيدة جدا له بمثابة مراجعة. أنا الذي أنصح به أن الواحد يصلح أمره مع الفرائض، لا يجعل بينه وبينها مشاكل. ما هي صعبة يا إخوان، العقد ينبغي أن تلغى وتزال. يعني مثل هذا العلم حين أن تكون ملما به وعلى دراية به، هو من العلوم الشرعية كما سبق، ثم هو من العلوم النادرة. أنت قد تجول بلدة بأكملها فلا تجد من عنده معرفة بأحكام الفرائض. نعم بعض الناس عنده ثقافة، معلومات متناثرة، لكن كتأصيل وتقعيد ومعرفة ممكن تأتي له بمسائل يقوم بحلها، ومواريث يقوم بقسمتها، هذا يا إخوان قد تخلو منه مناطق بأكملها. وبعض المناطق قد يوجد 1 أو 2، وللأسف يا إخوان الصوفية تسلطوا من هذا الباب. الصوفية مهتمون بالفرائض والمواريث، ولهذا تعلق بهم من تعلق من الناس. يأتيك أنت طالب علم سني يقول عندي مسألة، تقول والله أنا الفرائض عادني ما درستها، أو أنا الفرائض عندي عقدة. لا، ما ينبغي يا إخوان، سهلة جدا بس تحتاج إلى تركيز. حتى مسائل المناسخات والتصحيح والخنثى وغيرها هي سهلة بس تحتاج إلى إيش؟ تحتاج إلى ضبط وخطوات تمشي عليها ومسائل تتمرن على حلها وتكون من أسهل ما يكون يا إخوان، تكون من أسهل ما يكون. وأيضا الذي نوصي به حفظ المتن يا إخوان، احفظ لك حتى في اليوم بيتين ثلاثة أبيات على مهلك مع المراجعة، وتسمع أنت وزميلا لك يا إخوان، متعة حفظ وتسميع أبيات المنظومة الرحبية. وأظن أننا بهذا سنكون إيش قد أتينا على مسك الختام ونهاية هذه أو نهاية هذه المنظومة. وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم جميعا بما نقول أو نسمع، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه ما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان. وأسأل المولى عز وجل أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.